تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب عمدة الطالب للإمام البهوتي رحمة الله تعالى عليه. وتكلمنا في المرة الماضية عند قوله: وإن شك في تنجس ماء أو غيره بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس لم يتحرى ويتيمم لعدم غيرهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ وضوءا واحدا من كل غرفة، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجسة وزاد صلاة، وكذا أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة بلا تحر. تكلمنا على الجملة الأولى وهي قوله: وإن شك في تنجس ماء أو غيره بنى على اليقين. وقلنا في المرة الماضية أن الشك هنا هو مطلق التردد حتى لو كان غالبا على قول الفقهاء بخلاف قول الأصوليين، وتكلمنا عن ذلك حتى لا نعيد الكلام. وقلنا أن القاعدة تقول: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ثم انتقل إلى الجملة التي بعدها، قال: وإن اشتبه طهور بنجس لم يتحرى. عندنا الآن اشتباه يحدث في حاجتين: طهور مع نجس، وطهور مع طاهر. إذن قد يحدث اشتباه بين ماء طهور وماء نجس، أو يحدث اشتباه في طاهر مع طهور. ماذا يفعل حينئذ؟ المذهب يقول هنا: إن اشتبه طهور بنجس يقول لم يتحر. إيه معنى التحري؟ التحري هو العمل بغلبة الظن، أو الظن الغالب. لم يتحرى يعني هذا هو قول الحنابلة. إذا ماذا يصنع يعني؟ قال: يتركهما ويتيمم إن لم يجد غيرهما. يعني واحد في مكان معين ليس عنده إلا مائين، هذا طهور، أحدهما طهور والآخر نجس، لا يعرف أيهما الطهور وأيهما النجس، لا يعرف أيهما طهور وأيهما نجس، هو مشتبه على الأمر، عنده شك هل هذا أو هذا، لا يعرف. سقط في أحدهما نقطة بول وكان أقل من قلتين، ماذا يصنع الرجل حينئذ؟ قال هنا: لم يتحرى. إيه معنى لم يتحرى؟ يعني لا يعمل بغلبة الظن. يعني هل ممكن يروح يشمشم مثلا، يقعد يتأمل كده، يحاول يشوف القرائن بحيث أنه يغلب على ظنه مثلا أن الماء ده الطهور أو النجس؟ لا، ما يعملش كده. ليه؟ القاعدة عندهم أن العبادات مبناها على اليقين، وهذه خد بالك كده حاجة وليست ضرورة. عندنا في الشرع الأشياء كما سنعرف ثلاث حاجات: ضرورات، حاجات، تحسينات. لو كان الأمر في الضرورات لما يحدث اشتباه في الضرورات هيعمل ايه؟ التي يتحرى لأنه مضطر. طب لما يحدث في الحاجات لا يتحرى لوجود غيرها. ايه هنا الغير؟ هو عنده غير مائين عم الشيخ بس، ليس عنده ماء غيرهما، هل هناك بديل؟ التيمم. فطالما ان هناك تيمم لا عايزين ده ولا عاوزين ده. اما الضرورة زي ايه؟ قالوا مثال ضرورة لما يحصل اشتباه في الضرورة زي ايه؟ الضرورة قالوا مثل ان تشتبه اخته باجنبيات. ايه مثلا غريبة دي؟ هل ممكن ان يحدث ذلك؟ مثلا أن تأتي أمه فتقول له: هذه القرية أرضعت فيها امرأة أو امرأتين، خمس رضعات مشبعات ولا أتذكر من هذه البنت، لكن هي من هذه القرية، وهذا الشاب بلغ مبلغ النكاح وأراد الزواج. متخيل معايا القصة دي؟ واحد عايز يتجوز، فما يصل يا ابني خلي بالك، احنا عندنا في القرية دي، قرية سين دي، فيها الآن ممن يصلحنا للزواج في هذا السن عندنا 400 بنت، منهم بنتين أنا عملت إيه؟ أرضعتهما. طب هم مين؟ مش فاكر. ولاد مين؟ مش عارف. ماذا يصنع هذا الرجل؟ الآن عندنا اشتبهت أخته، دي أخته في الرضاعة بمين؟ بأجنبيات. طب دي حاجة ولا ضرورة؟ يعني هو مضطر للزواج ولا الزواج ده حاجة؟ جزاك الله خير. الزواج اضطراري، أمر يحدث له الهلكة لو تركه، صح؟ فماذا يصنع هنا؟ قال هنا يتحرى. على الحنابلة يتحرى، يعني يتحرى يبدأ يشوف غالبة الظن. طب انت يعني غالبا من أي حي؟ طب غالبا سنها كم سنة؟ فيعمل بغالبة الظن، تقول له يا ابني دي غالبا الآن عندها مثلا 25 سنة، عندها 20 سنة، يمسك ال 400 دول يشوف اللي عندهم في السن ده يقول لهم ايه؟ دي لا أو دي لا أو دي، خلاص يستبعد كل بغالبة الظن اللي في السن ده ويتجوز منين؟ بخلاف هؤلاء. هنا اسمه يا اخوانا تحري، اللي هو العمل بايه بقى؟ ما هو التحري؟ العمل بغلبة الظن. هذا انما يكون عند الاضطرار. في مثل حالتنا التي معنا اشتباه طهور بنجس، ماء طهور بماء نجس لا يتحر، اقعدش بقى شمشم وشوف القرائن وهو غالبا كان الجردل اللهون، لا 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 لا، طالما حدث الاشتباه دعك من التحري، ما نعمل ايه؟ إذا لم يكن هناك ماء غيرهم يعني يترك هذا وذاك وإيه؟ ويتيمم. واضح كده يا أخوانا؟ طيب، سألنا بعد كده اشتبه طهور بطاهر. طهور طاهر. عندنا ماء طاهر وماء طهور. طاهر زي الماء المستعمل مثلا. هو لا يذكر أيهما الطهور وأيهما الطاهر. حكمنا شوية غريب بس محتاج تفهمه شوية. طهور بطاهر. الطاهر لا يجوز الوضوء منه. صحيح؟ والطهور هو الذي يجوز الوضوء به. ماذا يحدث؟ قال توضأ وضوءا واحدا منهما، من كل واحد غرفة. انت متخيل معايا المنظر يعمل ايه؟ ادي الكوبايه اهي او الجردل اهو، هيعمل ايه؟ هيجي يغسل وشه، ياخد من ده غرفة ومن ده غرفة. الان سيتوضأ كم وضوء؟ وضوء واحد ولا وضوءين؟ وضوء واحد بس. لماذا؟ حتى يجزم بالنية، حتى تكون نية رفع الحدث نية جازمة. فيتوضأ وضوء واحد بس، هيعمل ايه؟ هياخد من ده غرفة ومن ده غرفة. ليه؟ حتى يصل الى اليقين انه توضأ بماء ايه؟ ها؟ طهور ورفع الحدث. واضح كده يا اخواننا؟ اذا يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. بعض أهل العلم عند الحنابلة أيضا قالوا قول آخر، قالوا يتوضأ وضوئين، يتوضأ من ده مرة ويتوضأ من ده مرة، لكن المذهب قالوا لا، يتوضأ وضوء واحد من هذا غرفة ومن هذا إيه ومن هذا غرفة. طيب بعد ذلك قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة. الآن اشتباه مش في المياه، اشتباه هنا الآن ثياب إيه بقى؟ طاهرة مع نجسة. ازاي يعني؟ واحد عنده دخل البيت عرف ان هدومه عليها نجاسة، عنده اربع جلاليب، اربع قمصان، ماشي كده، احدهما او احدها نجس والباقي طاهر، ولا يعرف على اليقين اي ثيابه طاهر واي ثيابه نجس، هذا اسمه الاشتباه. ماذا يفعل هنا؟ يقول صلى، اسمع، في كل ثوب بعدد النجسة وزاد صلاة. يعني لو عندنا أربع قمصان، هو عارف إن كان في اثنين من القمصان دول عليهم نجاسة، اثنين عليهم نجاسة واثنين طاهرين، بس لا يعرف فين الطاهر وفين النجس، قال لك يعمل ايه؟ هيصلي ثلاث صلوات، هيمسك الثوب ويصلي فيه الظهر ويخلعه، الثوب الثاني يصلي الظهر ثاني بس في ثوب ثاني كده، خلص ايه؟ عدد النجاسات صح، ويزود واحد كمان عشان يتيقن ان هو صلى في ايه، صلى في ثوبين طاهر. تخيل بقى الواحد عنده مثلا 10 اثواب، 7 منهم عليهم نجاسه، هيصلي كم صلاه؟ 8. هذا على المذهب، هذا على المذهب. هناك قول اخر رجحه المحققون للعلم انه يتحرى. تحرى يعني ايه؟ ايه معنى التحري؟ العمل بغلبه الايه؟ الظن. لكن المذهب هنا انه يصلي بعدد الثياب النجسه و ويزيد ايه؟ ويزيد صلاه. قال وكذا امكنه ضيقه، يعني ايه؟ واحد حبس في مكان ضيق وحدث اشتباه في الاماكن الطاهره والنجسه، بقعة هيت دي بقعة سجن مثلا لا قدر الله، واحد مسجون فيه، هو عارف ان المكان ده فيه 4 بقع مثلا فيه تنجست والباقي طاهر، هيعمل ايه؟ هيصلي كم مرة؟ 5. هيصلي 5 صلوات. ليه؟ لانه في عنده 4 يقينا ايه؟ تنجست. هيصلي هنا ويصلي هنا ويصلي هنا ويصلي هنا، ادي كام كده؟ 4، ويصلي 5 حتى يتيقن انه صلى في مكان ايه؟ في مكان طاهر. هنا بقى استثناء، قال ويصلي في واسعة بلا تحري. واحد بقى في فضاء خلاص، هيعمل ايه؟ سيبتعد عن الاماكن اللي في يغلب عليها فيها الظن ويصلي كيفما شاء، ولا حرج، ولا حرج عليه. طيب ندخل بعد ذلك على الفصل الثاني، هو فصل الآنية. لا تلف ورقة، عندك سؤال في ورقة بعد الدرس. فصل في الآنية. قال ويباح كل إناء ولو ثمينا غير إناء ذهب أو فضة ونحو مصلي بهما، إلا مضببا بيسير من فضة لحاجة، وتصح طهارة من إناء محرم، وتباح آنية كفار وثيابهم إن جهل حالها، وتباح آنية كفار وثيابهم إن جهل حالها. الآن يتكلم على فصل آخر بعدما انتهى من الحديث حول المياه، انتقل إلى الفصل الذي بعد ذلك، والفصل الثاني في كتاب الطهارة اللي هو باب الآنية، أو فصل في الآنية. إيه معنى الآنية؟ الآنية هي الأوعية. الآنية جمع ولا مفرد؟ جمع. مفردها إيه؟ إناء، كما قال تبارك وتعالى إيه في القرآن. هل ورد هذا اللفظ في القرآن؟ ها؟ بآنية من فضة وأكواب. فالآنية هي الأوعية، مفرد الأوعية الإيه؟ الوعاء، وتسمى كذلك بالظروف والأسقية. والأوعية هي ما يوضع فيها الإيه؟ الماء. طب لماذا جاء بذكر الآنية بعد المياه؟ إيه وجه المناسبة؟ أنه لا يمكن لك أن تتطهر بالماء إلا في إناء. إذن وجب على المكلف أن يعرف ما هي الآنية التي يجوز أن يضع فيها المياه ليتطهر بها، صح لا؟ هذا ترتيب منطقي، ترتيب منطقي. إذن يجب عليك أن تعرف أي إناء هذا الذي يصلح أن أستخدمه. سنتكلم في باب الآنية حول 3 أشياء: حكم الآنية، ثياب الكفار، الميتة وأجزاؤها. عشان تبقى عارف الخريطة، أنت في هذا الفصل ستعرف هذه الأشياء 3: الآنية بأنواعها، ثياب الكفار وأحكامها، الميتة وأجزاؤها. طيب يقول هنا ويباح كل إناء ولو ثمينا. يباح، يباح إيه يعني؟ يباح كل إناء، إيه معنى الإباحة هنا؟ احنا قلنا بكده أن الأحكام الشرعية كم؟ 5: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. هذا قلنا الحكم هنا قوله يباح، أي في الأصل، يعني يباح لك، يجوز لك أن تستعمل هذه الآنية، يجوز لك أن تستعمل هذه الأنية. يبقى يباح هنا، ما نصب الإباحة هنا؟ إباحة الطعام ولا الشراب ولا الاستعمال؟ إباحة الاستعمال. إذن ممكن نقول كده يباح، يعني يباح استعماله. طيب عندنا يقول يباح كل إناء، كل إناء ولو ثمينا. عندنا الأشياء نوعان، في شيء حرم استعماله مطلقا، وفي شيء يحرم استعماله بوجه ما. مهم جدا نفهم القصة دي يا اخوان. في أشياء الله عز وجل حرمها مطلقا على الذكر وعلى الأنثى وبكل صورة، زي مثلا كاستعمال آلات الله، المزمار مثلا، العود، الملاهي يعني. هل هناك حالة يباح فيها استعمال العود؟ ها؟ إطلاقا. وضح المشروع كده يا أخواننا. إذن في أشياء حرمت بإطلاق، لم تبح في أي وقت ولا لأي أحد، اسمها إيه؟ حرم استعماله مطلقا. وفي أشياء حرم الله استعمالها أو استخدامها بوجه ما، يعني حلال بوجه حرام بوجه. زي إيه؟ لكم مثال كده، ثوب الحرير، خاتم الذهب. خليكم معايا، ثوب الحرير محرم مطلقا ولا محرم بوجه؟ بوجه. ليه؟ لأنه يجوز للمرأة أن تلبس ثوب الحرير. كذلك خاتم الذهب محرم مطلقا ولا محرم بوجه؟ ها؟ محرم بإيه؟ بوجه. خد بقى القاعدة دي كده، قاعدة: ما حرم مطلقا حرم، واحد، استعماله، اثنين، اتخاذه، ثلاثة، بيعه، أربعة، لا قيمة له. كلام ده مهم جدا جدا جدا. ثاني: ما حرم استعماله مطلقا على أي وجه كان. أول حاجة حرم استعماله، يعني فيما صنع له أو فيما لم يصنع له. وحرم اتخاذه، إيه معنى الاتخاذ؟ الاتخاذ إن أنا أخليه عندي لا أستعمله لكن أتخذه. واحد عنده عود كان بيضرب عليه زمان وربنا تاب عليه، قال لك بدل ما كسره اعمل فيه ايه؟ احطه بالرواد، اعلقه. ينفع ولا ما ينفعش؟ لا يجوز، لان هذا اسمه اتخاذ. يبقى الفرق بين الاستعمال والاتخاذ ايه؟ الاستعمال استخدام، والاتخاذ استحواذ. فهذا الذي حرم مطلقا، حرم مطلقا عليك، لا يجوز لك استعماله ولا اتخاذه، ثلاثة، ولا بيعه. طبعا يدخل في البيع هنا تصنيعه وبيعه وشراؤه، فالاتجار فيه حرام مطلقا. زي الخمرة مثلا، خمرة تباح بوجه؟ لا اطلاق. طيب اذا حرم بيعه. اربعة بقى، لا قيمة له. يعني لا قيمة له، يعني هدر. عشان كده ده هيخش معانا فين؟ في بابين. الباب الاول باب الحسبة، باب الثاني باب السرقة. يقول لك من سرق عودا لا يقطع. واحد حرامي راح سرق ايه؟ عود، لانه سرق شيء ايه؟ هدر، ليس له قيمة. واضح كده؟ كذلك في الحسبة، مفترض لو في دولة اسلامية تعين جهاز اسمه جهاز الحسبة. طيب راحوا على محل فيه بضاعة بمئة الف اعواد ملاهي، دخل بتاع الحسبة عمل ايه؟ فرتكهم، كسرهم يا جدع. هل يضمن؟ لا يضمن ولا مليم. واحد ماشي لقى قافلة مليانة خمرة، دخل عليها كسر كل أزاز الخمرة، يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه لا قيمة له. عرفنا يا أخواننا؟ طيب ما حرم استعماله بوجه؟ ها؟ حكمه إيه؟ واحد، يحرم استعماله في الوجه المحرم، ويجوز استعماله فين؟ في الوجه غير المحرم. اثنين، جاز اتخاذه. ليه؟ لأن له منفعة، لأن له منفعة. طيب ثلاثة، يجوز بيعه وشراؤه. أربعة له قيمة. وضع على صلح أخواننا كده. إذا ده الفرق ما بين ده وده. كم ده بنقوله ليه؟ إن عندنا حاجة اسمها الآن معانا في الآنية، عندنا أول حاجة اسمها آنية الذهب والفضة. هيقول لك كده إيه؟ يحرم استعمالها واتخاذها. لما تسمع دي يحرم استعمال واتخاذ، يبقى دي محرمة مطلقا ولا محرمة بوجه؟ مطلقا. طالما حرم الاتخاذ كمان يبقى ايه؟ يبقى ايه محرمة ايه؟ مطلقا، ليست بوجه. لان اللي محرم بوجه يجوز ايه؟ يجوز اتخاذه. واضح ولا مش واضح؟ طيب اول حاجة معنا بيقول ايه؟ يباح كل اناء. ناخد معنا كده يا اخوانا بقى الآنية التي معنا، اكتب عندك، عندنا ستة انواع من انواع الآنية، ستة انواع. هذه الآنية اهي، الذهب ومعها الفضة، ده واحد. اثنين، المعادن الثمينة. ثلاثة، المعادن المصنوعة من الجلد والعظم. أربعة، آنية الكفار. خمسة، إناء مغصوب. ستة، ما سوى ذلك، زي المصنوع من الخشب والخزف والحجر والمعدن. أنت لا تعرف حكم ستة من أنواع الآنية. الإناء إما أن يصنع من الذهب والفضة أو من معادن ثمينة غير الذهب والفضة، حجر كريم يعني حجر نفيس، أو يكون مصنوع من الجلد أو من العظم، أو آنية كفار يعني هي مما يأكل فيها أو يشرب فيها الكفار، أو إناء مغصوب مسروق، أو ما سوى ذلك يعني لا يصنع لا من الذهب ولا من الفضة ولا من الجلد، إنما هو مصنوع من خشب، من أحجار، من حديد، من نحاس، من ألمونيوم، أيا كان الإيه مادة الصناعة. ناخد معنا أول حاجة المصنوع من الخشب والخزف والمعادن غير الذهب والفضة والمعادن النفيسة. كلمة المعادن دي طلع منها الإيه؟ الذهب، طلع منها الفضة، المعادن الإيه؟ النفيس. خش بقى فيها الحديد، ها؟ طبق حديد، طبق نحاس، طبق ألمونيوم، أيا كان مادة الصنع. حكم هذا إيه؟ أول حاجة عندك قال ويباح كل إناء. خد القاعدة دي، دي قاعدة هي الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة. كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى فالأصل فيه حل استخدامه واستعماله. وقد ثبت عن يسلم أنه توضأ، ثبت عنه أنه توضأ من إناء نحاس وإناء من حجر صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه توضأ من إناء من خزف وإناء من جلد كما سنعرف إن شاء الله عز وجل. إذن هذا كله جائز. فأي إناء صنع من مادة طالما أنه طاهر، من مادة سوى ما ذكرنا الذهب والفضة والمعادن الثمينة، هذا إيه؟ هذا يجوز الوضوء فيه والطهارة منه والأكل والشرب وكل شيء. طيب بعد كده رقم اثنين، آنية الذهب والفضة. فإحنا لما نقول كلمة آنية يعني ما صنع على صورة الإناء، لأن احنا عندنا الذهب والفضة يستخدم في بابين، باب الزينة والحلي وباب الآنية. الكلام الآن عن باب ايه؟ الآنية. لأن يقول أهل العلم، خد القاعدة دي قاعدة، باب الزينة والتحلي أوسع من باب الآنية. يعني الشريعة وسعت في باب التحلي والزينة ما لم توسع في باب الآنية. سؤال، هل يجوز للرجل أن يلبس خاتم الفضة؟ إيه رأيكم؟ يجوز. طيب يجوز للمرأة أن تلبس خاتم الذهب؟ ها؟ يجوز. ومع ذلك يحرم على الرجل وعلى المرأة الأكل في إناء ذهب أو فضة. فجاء الشرع في باب الآنية فضيق، وفي باب التحلي والزنا إيه؟ وسح. فهذه قاعدة معروفة. طيب آنية الذهب والفضة بقى عندنا لها أربعة أحوال، لها أربع أحوال. آنية الذهب والفضة أربع أحوال. واحد بيسموه كده المصمطة. يعني المصمطة يعني صنعت منها خالصة، إناء مصنوع، كباية مصنوعة من ذهب، كباية مصنوعة من فضة، ذهب خالص أو فضة خالصة. دي أول حال. واحد أو اثنين، المموه بهما، بين قوسين كده مصلي. يبقى واحد مصنوع منه، اثنين لا مش مصنوع، صنع من مادة معينة ثم ايه طلي بها بالذهب او بالفضة. ثلاثة، مطعم بها. يعني ايه مطعم بها؟ يعني انها مصنوع من نحاس وحطينا فيه ايه فصوص فضة فصوص ذهب. طيب اربعة، مضبب. سنعرف الآن ما إيه معنى المضبب إن شاء الله عز وجل. ناخد بقى أول حاجة، استعمال الآنية المصنوعة من الذهب والفضة. واحد معنا كده والفضة. أول حاجة عندنا استعمالها في الأكل والشرب، هذا محرم بإجماع. استعمال الآنية المصنوعة من الذهب والفضة في الأكل والشرب محرم بإجماع أهل العلم، بل هو كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. وعندنا فيه حديث قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تأكلوا أو لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحديث أم سلمة قال صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه إيه؟ نار جهنم. يبقى أول حاجة معانا استعمال في الأكل والشرب، هذا محرم بإجماع. طيب الاستعمال فيما سوى ذلك، نين استعمالها فيما سوى الأكل والشرب. يعني إيه مثلا؟ أنا مش هاكل ولا أشرب، هتوضى بيها بس أستعملها. نحن نتكلم الآن عن الاستعمال. خدنا أول حاجة الإيه؟ استعملها فين؟ في الأكل والشرب. إلى الآن درجة تانية أقل شوية، استعمالها مش اتخاذها، استعمالها استخدامها بس في غير الأكل والشرب. حكمه ايه؟ محرم باتفاق الأئمة الأربعة، لكن ليس فيها إجماع، في خلاف فيها. لكن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد اللي معانا المذهب محرم. إذن يحرم على المذهب وعلى قول الأئمة الثلاثة أيضا استعمال الإناء المصنوع من الذهب والفضة في الشرب والأكل وغيره. يبقى من توضأ في إناء ذهب أو فضة آثم ولا مش آثم؟ آثم. نحن لن نتكلم عن الإثم. الإثم يا شباب، يا جماعة الإثم محرم؟ محرم يا عم، مش أكل وشرب. طب سؤال معايا كده، خلينا بقى نفهم، هو الحديث بيقول إيه؟ الحديث بيقول: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. خليك معايا كده، لا تشربوا. كلام مهم جدا عشان الإخوة اللي عندهم لسه مراهقة فقهية. بيقول لا تشربوا، اثنين لا تأكلوا. طيب أنا لما أسمع الحديث ده هاخد منهم حرمة الإيه؟ الأكل والشرب. واضح ولا مش واضح؟ طيب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد اللي قالوا لا، ده مش الأكل والشرب بس، ده كل ما سوى الأكل والشرب كذلك محرم. واحد يقول طب إيه الدليل؟ ده الحديث بيقول إيه؟ لا تأكلوا لا تشربوا. كيف تدعي أن غير الأكل والشرب محرم؟ عندنا في إخواننا في حاجة اسمها قياس الأولى. لما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما أف، واحد يقول لي ما الحكم المستفاد من هذه الآية؟ إيه الحكم؟ يطلع لك واحد يقول لك الحكم المستفاد من هذه الآية فقط حرمة التأفف للوالدين. طب أقوله طيب هل يحرم من الآية السب والضرب؟ يقول لي إيه؟ لا عايزين دليل. أقول له إيه؟ دليل إيه بس يا عم الحاج؟ هذا اسمه قياس الأولى. إذا كان قد حرم التأفف وهو أدنى درجات الإيذاء فغيره إيه؟ باب أولى. طيب كذلك الآنية إنما تصنع في الأصل إيه؟ يعني اللي بيصنع النبي بيصنعه إيه يا أخوانا؟ الأكل والشرب، صح ولا لأ؟ فإذا حرم الشرع الشيء الذي صنع لأجله الشيء في الأصل فغيره إيه؟ من باب أولى. وضح المصطلح يا أخوانا؟ فغيره من باب إيه؟ من باب أولى. خذ بقى القاعدة الثانية كمان، قاعدة، القاعدة دي مهمة جدا. مفهوم المخالفة إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة. إيه خلينا نفكر شوية يا أخوانا؟ إيه معنى مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة أي خلاف الكلام الذي قلته. أنا عندما أقول لك لا تأكل ولا تشرب، خلاف ذلك ما سوى ذلك، صح؟ طيب إمتى يحتج بمفهوم المخالفة وإمتى لا يحتج؟ في أحد الأمور التي لا يحتج بمفهوم المخالفة فيها إذا خرج مخرج الغالب، إذا كان الكلام قد خرج مخرج الغالب، يعني إذا كان المتكلم لما قال الكلام ده بيتكلم عن غالب استعمال الناس أو غالب واقع الناس، زي قوله تبارك وتعالى في سورة النساء وربائبكم ها اللاتي في حجوركم. كلمة اللاتي في حجوركم خرجت ايه؟ مخرج الايه؟ الغالب. يعني لو ان الرجل لما تزوج المرأة عندها ربيبة لكن لم تتربى في حجره، محرمة عليه ولا مش محرمة عليه؟ محرمة. هذا الوصف انما خرج مخرج الغالب، لذلك لا ايه؟ لا قيمة له. كذلك قول تبارك وتعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واحد يقول لك خلاص هاكله كم؟ ضعف واحد بس، ينفع؟ لا. فعلا دليل مفهوم لو هياكل بقى مثلا 5 جنيه 10 جنيه حاجة بسيطة يجوز، لا، إنما هذا خرج مخرج الغالب لأن الذي يرابي مش بيحط جنيه واثنين جنيه، إنما بيحط إيه؟ أضعافا إيه؟ مضاعفة. عشان كده نقول أن حرمة الاستعمال هنا ليست فقط الأكل والشرب، وإنما نص على الأكل والشرب لأن هذا هو غالب استعمال الناس، وإذا حرمه في الأكل والشرب فغيره من باب إيه؟ فغيره من باب أولى. هنا سؤال، ما هي العلة؟ سؤال مهم جدا، ما هي العلة في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ أهل العلم تلمسوا العلل فوجدوا أن العلة هنا، العلة هنا مركبة، يعني من مجموع كذا حاجة، اللي هم إيه؟ أول حاجة تضييق النقدين، تضييق النقدين، 2 الخيلاء، 3 كسر قلوب الفقراء، الفقهاء فقهاء الحنابلة وغيرهم، لكن هذا عند الحنابلة. قالوا إيه؟ قالوا العلة لما قعدوا ينظروا اشمعنى ربنا عز وجل قال لا حرم علينا ان احنا ناكل او نشرب في آنية الذهب والفضة؟ قالوا واحد بأن الذهب والفضة هو أصل النقد، النقد اللي هو إيه؟ العملة. يعني كان الناس إنما يتعاملون بالإيه؟ بالدينار المصنوع من الذهب والدرهم المصنوع من إيه؟ من الفضة. فلما يستعمل هذا المعدن النفيس الذي اتخذه الناس ورضيه نقدا في الآنية هذا يؤدي إلى تقليله، وهذا يؤدي إلى إفساده بين الناس، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، ده علة أو جزء العلة. 2 قالوا هذا خيلاء، والخيلاء محرم، فكل ما كان سببا للخيلاء حرمه الله. عايز فهمني يعني واحد رايح يجيب طبقين ذهب ولا أربع طبق ذهب والأصد بهم إيه يعني؟ هيأكل فيهم لوحده؟ وإنما يبقى قصد بهم الإيه؟ الخيلاء على الناس. كذلك قالوا فيه كسر قلوب الفقراء، لما فقير يغش على واحد يلاقيه قاعد حاطط قدامه خمس ست اطباق ذهب، يحصل له ايه بقى؟ يجيله جلطه، صح ولا لا؟ هو مش عارف ياكل في طبق خشب، وده بياكل في طبق ايه؟ مش عارف ياكل اصلا، وده بياكل في طبق ذهب. يعني يقول لك فلان الفلاني واحد من السعوديه الحمام بتاعه ذهب. تخيل بقى لما الناس تشوف القعده اللي هو بيعمل فيها القرف بتاعه ذهب، الناس يجي لها ايه؟ هذا السفه. يقول لك الاخر بتاعه الذهب، هذا الناس رأوه بأعينهم. يعني الناس دخلوا قصور بعض الملوك في الخليج يقولوا كده، يقولوا السيارة ذهب فعلا، مصنوعة من الذهب الخالص. طيب، لذلك قال أهل العلم هذه العلة في التحريم. خدنا الأكل والشرب، خدنا الاستعمال، بقيت مسألة وهي الاتخاذ. واحد قال لك قاطع، أنا كوباية دي لا هاكل ولا هشرب ولا هستعملها في أي شيء، هحطها كده برواز. واحد دخل مسابقة أولمبيات مثلا، فادوا له طبق طبق ذهب محفور عليه اسمه، فاز البطل مش عارف مين كده بإيه بكذا كذا، وهيعلقه لا ياكل فيه ولا يشرب فيه، طبق ما يتعلق. هذا اسمه اتخاذ. هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ المذهب فيه روايتان، المذهب فيه روايتان. الرواية اللي عليها المذهب التحريم، وفي رواية عندهم بالكراهة، جائز لكن مكروه. طيب ليه بقى؟ خدنا القاعدة، نقول لك هوت ما القاعدة بتقول ما حرم استعماله مطلقا، ها حكمه ايه؟ حرم ايه؟ اتخاذه. هو عشان القاعدة دي مهمة جدا، ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه، وما حرم استعماله بوجه جاز ايه؟ جاز اتخاذه. هذه قاعدة مهمة جدا، لما تاخدها معاك تستريح ان شاء الله عز وجل. هذا كان الكلام حول المصنوع من الذهب او من الفضة. اثنين، المصلي بهما، بين قوسين المموه. هنا بيقول لك ايه؟ ويباح كل اناء ولو ثمينا، هيجي ان شاء الله للاناء الثمين دلوقتي، غير اناء ذهب استثناء او فضة. خدنا المصنوع من الذهب والفضة، قال ونحو مطلي بهما. هذه مسألة مشهورة جدا خاصة في جماعة الأفراح، في بعض الناس اللي هم يعني ربنا موسع عليهم شوية مش بيجيبوا آنية ذهب ولا آنية فضة، لكن آنية مطلية بالذهب أو مطلية بالفضة. حكم هذه الآنية إيه؟ يبقى إيه معنى كلمة المموه أو المطلي؟ اللي هو إيه؟ مصنوع من مادة غير الذهب والفضة، ثم سكب عليه الذهب وليه والفضة، فأصبح مموه أو مطلي بهما. الحكم هنا التحريم، محرم أيضا. ليه؟ ليه شيئين. الشيء الأول عندنا حديث، اثنين عندنا علة. الحديث يقول من شرب من إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك، أو من إناء، هنا بقول إيه؟ أو من إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أين الشاهد يا شباب؟ أي فيه إيه؟ شيء. كلمة فيه شيء يدل على إن إيه؟ مش بس مصنوع، ده لو فيه إيه؟ أي شيء. كلمة فيه شيء دي يدخل فيها حاجتين، المطعم والمطلي. واحد جاب كوباية فيها فص ذهب، فص فضة، فيها مجرى كده، الدراع بتاعها فضة، الدراع بتاعها ذهب، ماشي كده يا اخوانا؟ أو مصلي. هذا الحديث أو من إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرج في بطنه نار جهنم. هذا الحديث عند الدارقطني، قال عنه أبو عمر الدارقطني حسن، حسنه، وفيه خلاف، لكن هو حسن عند الدارقطني واحتج به الحنابل. إذن هذا دليل. الشيء الثاني قلنا علة، يبقى الأولين عندنا حديث، اثنين عندنا علة. العلة قالوا أن العلة التي لأجلها حرم الأكل والشرب واستعمال الإناء المصنوع من الذهب والفضة فيه ولا مش فيه؟ يعني أنا النهاردة رجل فقير لا بفهم في المصنوع من الذهب ولا المصلي بهم، دخلت على واحد حطيت خمس ست كوبايات شكلهم شكل الذهب، قلبي ينكسر ولا ما ينكسرش؟ ارى فيك الخيلاء ولا لا ارى فيك الخيلاء؟ هذا هو. طيب، وفيه كذلك عله تضييق النقد. قالوا ايه؟ قالوا لو اننا اذبنا الذهب المطلي به هذه الانيه لاثر ولا ما اثر؟ هذا يؤثر. فطالما وجدت العله وجد الحكم. عشان كده قالوا قاعده الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طالما العله موجوده الحكم موجود. والعبره بالايه؟ بالمعاني. العبره بالمعاني. طيب، هذا حكم المطلي بهما. اخواننا انا اتكلم عن الانيه، لا اتكلم الان عن الحلي. واضح؟ فرقوا الكلام الان في باب الانيه، لان عندنا في الفقه اللي عاوز يرجع عندك بابين فيهم الحديث حول التحلي. الباب الاول باب زكاة الاثمان، ده فين؟ كتاب ايه؟ كتاب الزكاة. الباب الثاني اللباس، كتاب اللباس. ترجع للاثنين دول تلاقي الكلام بقى باستفاضة حول الحلي الجائز للرجال وللنساء. واضح كده يا اخواننا؟ الكلام الان عن الآنية. طيب، خدنا المصنوع، خدنا المطعم والايه؟ والمموه. معنا بقى الان المضبب. المضبب، المضبب بالذهب وبالفضه. ايه معنى المضبب؟ اسمعوا زمان يقول لك بالضبه والمفتاح. اسمعوا الكلام ده الجماعه بحثنا يعرفوا الكلام ده. الضبه، كلمه الضبه دي كلمه عربيه اصيله. الضبه والمفتاح. الضبه كانت حديده تقفل بها الباب. الضبه والمفتاح. طيب، قالوا الضبه حديده عريضه يضبب بها الباب. والتضبيب ادخال الشيء بعضه ببعض. ايه معنى دوت؟ كان زمان عندهم الانيه، ادي اناء اهو، ده اناء اهو، انكسر، انكسر نصين، فيعملوا ايه؟ يلحموا الجزء ده بالجزء ده بشويه فضه. خليك معايا. الان الاناء مصنوع من فخار، ماشي كده، او من اي شيء، فبنعمل لحم ما بين طرفين بفضة أو ذهب، مجرد لحم فقط. هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ هذه المسألة التي معنا. هل يجوز استعمال الإناء لا المصنوع ولا المطلي ولا المطعم؟ تكلمنا عنهم، إنما نتحدث عن الإناء المضبب بالذهب أو بالفضة. هذا هو. تعال شوف كده معنا. المضبب إما يكون بالذهب وإما يكون بالفضة. إذا كان بالذهب فهو حرام إلا عند الضرورة كما سنعرف. طيب، إن كان بالفضة عندنا حالتين: أن تكون الضبة كثيرة أو تكون الضبة يسيرة. فإن كانت الضبة كثيرة، هنا بقى كثيرة حجمها قد إيه يا إخوانا؟ حد عارف؟ شوفوا يا اخوانا، شوف، خد دي قاعدة. قاعدة: كل ما جاء في الشرع ولم يحدد فتحديده بالعرف. دي قاعدة: كل ما جاء في الشرع ولم يحدد فتحديده بالعرف. احنا قلنا في القلتين، قلنا في الماء الضابط في الكثير واليسير ايه؟ القلتين. ليه؟ لان الشرع لم يترك لنا التحديد، انما هو ايه؟ هو اللي حد. هنا لم يحدد، العبره فيه الايه؟ العرف. فما تعارف الناس على انه كثير عد كثيرا، وما تعارف الناس على انه يسير عد ايه؟ عد يسيرا. طيب، اذا كان بالفضه، اذا كانت كثيره حرام ايضا. طب، ان كانت كثيره لها حالتين: ان يكون ذلك لغرض الزينه، او يكون لحاجه. إن كان غرض الزينة فهو حرام، وإن كان لحاجة جاز. نمسك كده، يبقى إمتى بقى هنا الحالة إيه؟ يجوز استعمال الإناء المضبب بالفضة إذا كانت الضبة يسيرة لإيه؟ لحاجة. يبقى يكون بفضة ويسيرة ولحاجة. إذن؟ الحمد لله وبعد. إذن المضبب إما أن يكون بالذهب، وهذا محرم، يسيرا كان أو كثيرا لحاجة أو غير حاجة. الحالة الوحيدة التي يجوز فيها استعمال الضبة من الذهب إن كانت ضرورة، نعرف لأنه معنى الضرورة. طيب، وإن كان بالفضة هل ننظر؟ إن كانت هذه الضبة كثيرة والعبرة هنا العرف فهي محرمة. طيب، فإن كانت كثيرة هل نسأل لماذا استعملت هذه الضبة؟ واحد يقول لك بزين بها حل الكباية، مجرد زينة، هل الزينة حاجة؟ لا، ليست حاجة. طيب، لا، هذا فعلا انكسر الكوب وأنا محتاج أن أنا ألحم الكوب ده، فلأجل ذلك فعلت، وهي ضبة يسيرة، حينئذ يجوز. إذن يجوز إن كانت الضبة من الفضة ويسيرة ولحاجة. طيب، ناخد بقى أول حاجة معانا، الضبة من الذهب. الضبة من الذهب عندنا الأصل الحل ولا الحرمة؟ الأصل هنا في استعمال الإناء الذي فيه ذهب، الأصل فيه الحرمة ولا الحل دلوقتي؟ الحرمة. فلا نخرج من الأصل إلا بدليل. عشان كده يقول لك إيه؟ يقول لك من أجاز استعمال الضبة من الذهب عليه الدليل. هنا سؤال يا شباب، من الذي عليه الدليل؟ المثبت للأصل ولا المخالف للأصل؟ المخالف للأصل. إذن لازم تعرف الأصل الأول. لما يجي لك الحديث يقول لك لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، خلاص أصبح ده ممنوع. استعمال إناء فيه ذهب وفضة هذا محرم، أو فيه شيء منه، خلاص محرم. اللي يقول بقى يجوز استعمال شيء معين خلاف الأصل، الدليل عليه هو، لأنه الذي جاء بشيء خلاف الايه؟ خلاف الأصل. ثم عندنا حديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يستأنس به، حديث ضعيف يستأنس به، حديث أسماء بنت يزيد عند أحمد بإسناد ضعيف، قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه لا يصلح من الذهب شيء ولا خربصيصة، ولا خربصيصة. إيه معنى خربصيصة؟ قال هو الشيء الحقير من الحلي، حرم ذلك، لكن هذا حديث ضعيف، لكن عموما يبقى الأصل هو الذي معنا. طيب، قلنا هنا إلا لضرورة. سؤال مهم جدا جدا، كيف تفرق بين الضرورة والحاجة؟ كثير جدا من الناس يسألوا شيخ أنا عايز أخذ قرض من البنك وأنا مضطر. كلمة الضرورة دي اللي أصبحت كلمة سهلة جدا يلوكها الناس بألسنتهم ويستفيغون بها فعل الحرام. إيه معنى الضرورة؟ في كتاب مهم جدا 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 لإخوان وطلاب العلم اسمه المنثور في القواعد الإمام الزركشي، هذا الكتاب يكتب بالذهب وهو على مذهب الحنابلة أيضا. يقول فيه، وأرجو أن تتأمل كلام هذا الإمام العلم، يقول فالضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع قال هلك، أدي واحد، أو اثنين قارب يعني إيه؟ قارب الهلك. قال كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لا واحد لمات أو تلف منه عضو. نقول له وانت لو ما بنيتش بيتك أو ما اشتريتش الشقة أو ما جبتش العربية بالشيء الربوي ده سيادتك هتموت؟ لا، إيدك هتقع على مؤاخذة يعني، مثلا هيجي لك شلل، هتعمى. الناس كلها اللي عايشة في الدنيا دي عايشين في بيوت ملك؟ مين قال كده؟ إطلاقا. هل السجن ضرورة؟ ليس ضرورة، السجن ليس ضرورة، لأنه إن سجن لن يموت ولن يتلف منه عضو. إذن لابد أن نعرف الضرورة إيه؟ إيه هي الضرورة؟ تنهو فالضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب يعني قارب على الهلك، ممكن يموت أو يتلف منه عضو. يقول وهذا يبيح تناول المحرم. في الحالة دي ياخد المحرم برضو بإيه؟ بقدره، ياخده بالقدر، مش بقى نقول له دوس يا معلم ها كل، لا، من الكتب الضرورة تقدر بقدرها، يأخذ من الشيء المحرم ما يمنعه من الهلكة أو من التلف. طيب، والحاجة، طب دي الضرورة عم الشيخ، إيه بقى الحاجة؟ قال والحاجة كالجائع، الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك، غير أنه سيكون في جهد ومشقة. يبقى إيه؟ هيحصل له إيه؟ مشقة، هيحصل له تعب، مش هيموت ولا حاجة. واضح يا إخواننا كده؟ واحد عنده كوباية انكسرت وعايز يلحمها، وعنده كوباية تانية، عنده كوباية تانية، لكن أو ممكن يشتري كوباية تانية، لكن لو لحمهم برباط فضة ها مثلا يعني هيستعمله، ولو ما عملش كده هيصيبه جهد ومشقة. دي نسميها ايه؟ حاجة. طب واحد عايز يشرب والمية في مكان مش هينفع ياخدها الا بإناء ذهب، ولو ما شربش هيموت، هنا نقول له ايه؟ هذه ضرورة ولا حاجة؟ ضرورة. اذا نفرق ما بين الضرورة والحاجة. عشان كده مثلا عندنا حديث رجل من الصحابة اسمه عرفجة ابن أسعد أصيب أنفه في معركة في الجاهلية، أعزكم الله، واحد ضربه في مناخيره، قال فاتخذت أنفا من ورق، ورق اللي هو إيه؟ فضة، يعني عمل تركيبة الله أعلم إيه شكلها يعني في مناخيره حتة فضة، قال فأنتن، أنتن يعني إيه؟ عفو، قال فأمرني صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب. دي اسمها ايه بقى يا اخوانا؟ ضروره. واحد هيعمل سنه والدكتور قال له، انا ما اعرفش طعم دكتور الاسنان، قال له سنه الفضه دي هتعف هتنك. عم احمد ينفع ولا ما ينفعش؟ ما اعرفش انا. فقال له لا تعمل سنه ده لان هي بتعيش وما تنتنش وما تعفنش والكلام ده، يجوز ولا ما يجوزش؟ نعم يجوز. هذه ضروره. واضح كده يا اخوانا؟ لانه سيتلف منه ايه؟ عضو. أما في حالة الحاجة الذهب ممنوع. طيب أما الفضة، المضبب بالفضة قلنا إيه؟ قلنا قيود. المضبب بالفضة قلنا إيه؟ أن تكون يسيرة وأن تكون إيه؟ ها؟ لحاجة. فإن كانت كثيرة أو لغير حاجة لم تجوز. قال الزركشي أيضا في القاعدة بقى اللي احنا قلنا العرف، كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يحكم فيه العرف. عشان كده عندنا قاعدة اسمها من قواعد الخمسة اسمها العادة محكمة. فالعرف يستأنس به في مثل ذلك. وعندنا فيه دليل. قال أنس انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أو حديث أنس. قال قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. مكان الحته اللي كسرت دي حط شويه فضه عشان يلحمه. طب واحد يقول هو ده فعل انس ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل انس. طب انس كان شغال فين؟ خادم. اذا نعصم الان فعل ولا اقر؟ اقر. واقراره ايه؟ كفعله. واقراره كفعله. طيب هنا قال ويباح كل اناء ولو ثمينا. خليك معايا كده الآن. المسألة التي معنا الآنية الثمينة بس من غير الايه؟ الذهب والفضة. لو فرضنا واحد عمل إناء من لؤلؤ مثلا، يعني لؤلؤ أو من جواهر، واحد ما شاء الله ثري وعمل إناء من كده، الحديث الذي ورد بإيه؟ الذهب والفضة. العلة ثاني، نقول العلة ثانية اهو، العلة عبارة عن علة مركبة، ثلاث حاجات فاكرينهم؟ تضييق النقدين، الخيلاء، ها؟ كسر قلوب الفقراء، ثلاث حاجات مع بعض. هنا تلمح الحنابلة فقالوا بالجواز خلافا للشافعي، وقول الشافعي أقوى. لكن عموما احنا ندرس المذهب. الحنابلة قالوا لا، النص جاي على الذهب والفضة وفيهم العلة. علة النقد، ما حدش بيعمل فلوس من لؤلؤ أو من جواهر أو من مرجان، لا، إنما النقد مصنوع من الذهب والفضة. طيب فقالوا لا، ليس فيه العلة ولا يكسر قلب الفقير بها. قالوا ليه؟ قالوا لكون أكثر الفقراء ها لا يعرفون. أغلب الفقراء يعرفوا الذهب والفضة صح، لكن الجواهر ممكن واحد فقير تدي له حته جوهره يعمل فيها ايه؟ ايه البتاع دي؟ يبيعها. ليه؟ ما شافهاش، ما يعرفش قيمتها صح ولا لا؟ اما الذي يعرف قيمتها من؟ جماعه تقول لك ديت بنص مليون. ليه؟ هو عارف قيمته. والفقير لو وقعت في ايده يرميها ورا ظهره، ايه دي مش عايزينها، لو قلت له ديت ولا سندوتش فول، سندوتش فول، هو لا يعرف قيمتها. عشان كده قال الحنابلة ليس فيه العلة، ليس فيه العلة. وضربوا مثال الحنابلة، قالوا زي ايه؟ قالوا عندنا الحرير وعندنا ثوب مصنوع من مادة غالية الثمن. ينفع رجل ثوب الحرير، افترض مثلا ثوب الحرير بألف جنيه مثلا، يعني أنا عارف حرير بكام يعني، لكن عموما افترض أن ثوب حرير للرجل بألف جنيه أو بألفين جنيه، وبدلة مصنوعة من خيط معين بطريقة معينة بتطريز معين بسبعة آلاف جنيه، أيهما أغلى؟ أيهما أغلى؟ البدلة. طيب وأيهما محرم وأيهما جائز؟ الحرير إيه؟ محرم. وده إيه؟ جائز. إذن العلة هنا ليس غلو الثمن، نص الشرع على تحريم الإيه؟ الحرير. واضح كده يا أخواننا؟ طيب، لكن كما قلت قول الشافعية في ذلك أقوى والله تعالى أعلم. آخر مسألة معانا بيقول إيه؟ قال بعد ذلك وتصح طهارة من إناء محرم. دي بقى مسألة مهمة جدا، تكلمنا عن الحكم الشرعي التحريم، السؤال الآن بقى هل تصح الطهارة منه مع الإثم أم لا؟ يعني خلاص احنا اتفقنا واحد اتوضى من إناء ذهب أو إناء فضة أو مموه مصري بهم مثلا يعني، طيب هو محرم عليه هذا الفعل، أثم؟ آه أثم. طب بعد ما توضى نقول له وضوءك صحيح ولا وضوءك باطل؟ هذه هي المسألة. هنا بيقول إيه؟ قال وتصح طهارة من إناء المحرم. خليك معايا كده، هذا كلام مهم جدا. العبادة الواقعة على وجه محرم لا ثلاث أحوال، كان مهم جدا نفهمه يا شباب. أول حاجة أن ينهى عن ذات العبادة. اثنين أن يعود النهي عن شرط أو ركن في العبادة. ثلاثة أن يعود النهي إلى ما ليس من العبادة لا شرطا ولا ركنا. أول حاجة معانا واحد جه يوم عيد الأضحى ونوى الصيام، لك معايا كده، صام يوم العيد، صام يوم العيد، تقرب إلى الله تعالى يوم العيد بالصوم، حكم صيام هذا الرجل إيه؟ هنا نحطه في أي واحد من الثلاثة، هل هنا نهي عن ذات العبادة ولا نهي عن شرط وركن فيها ولا نهي عن شيء لا شرط ولا ركن؟ عن ذات العبادة، يعني حرم الشرع عليك أن تصوم في هذا اليوم، أنت قلت إيه؟ لا هصوم. هذا حكم عبادتي إيه؟ ها؟ ما احنا قلنا محرم ماشي، صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. إذا لماذا؟ لأنه تقرب إلى الله بشيء حرام. ينفع؟ زي واحد مثلا قام يرقص، جماعة الدرويش الصوفية دول بطرقهم التمنتاشر ولا العشرين ولا الخمسة والعشرين أيا كان عدده كام بيرقصوا، يعني هم جميع الطرق الصوفية متفقة على أن الرقص عبادة، بس واحد بيرقص كده وواحد بيرقص ازاي بطرق مختلفة غريبة كده، واحد بيقعد في الآخر كلهم بيرقصوا، واحد قام يلعب شوية رقص كده نص ساعة تقربا إلى الله عز وجل، هل بينفع؟ طيب واحد قام يعمل ايه؟ يصلي في وقت النهي، يصلي في وقت النهي، الشرع نهى عن الصلاة في الوقت ده ولا ما نهاش؟ نهى. طيب نهاك عن فعل ثم تتقرب إلى الله بنفس الفعل، هل ده ينفع؟ الحديث بيقول ايه؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ايه؟ فهو رد. إذن ده رقم واحد. اثنين بقى، لا هو ما فيش نهي عن ذات العبادة، في نهي عن فعل العبادة دي في في شرط معين، في وصف معين. زي ايه؟ قال لك مثل الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الثوب المغصوب. قال لك سؤال، هو انت مأمور في الصلاة ان تستر عورتك ولا لا؟ واحد جه ستر عورته بثوب حرام، يعني الشرع قال له تصلي في ثوب الحلال، راح سرق جلبية، سرق جلبية او اغتصب جلبية وصلى بها لله عز وجل، ستر عورته بشيء حرام، الشرع قال له اتوضى. هو محدث راح يتوضى مش لاقي مية، دخل على محل شال له زيت مية وراح ايه سرقة كده او غصب يتوضى بيها. الوضوء شرط من شروط العبادة ولا مش شرط؟ شرط. ستر العورة شرط. الآن النهي حصل ايه؟ حصل في ذات العبادة ولا في احد شروطها؟ في احد شروطها. اذا كان في احد شروطها عند الحنابلة روايتان، المذهب والمشهور فيها انها باطلة. اذا خدها قاعدة بقى، في الغالب اذا وقع النهي على شرط من شروط العبادة او ركن فيها فالفعل باطل. ففعله ايه؟ باطل. طيب رقم ثلاثة بقى، أن يعود النهي الحرمة يعني على شيء في العبادة لكن ليس من شرطها. زي ايه؟ زي اللي معانا دلوقتي، الوضوء من إناء مغصوب. المية مغصوبة ولا الإناء المغصوب؟ لو المية مغصوبة تخش معانا فين؟ في الشرط. طب الإناء، الإناء لا هو المغصوب، الإناء نفسه اللي مغصوب. الإناء ليس شرطا في العبادة ولا ركنا فيها، لكنه الآن فعل فعلا محرما، إذ كيف يتوضأ من إناء محرم؟ هنا المذهب قال لك إيه؟ قال لك لا تصح، طالما لا يعود على شرط العبادة جاز. نفس الكلام في الثياب، واحد الجلبية حلال لكن الطاقية دي حرام، سرق الطاقية ما سرقش الجلبية، الطاقية الآن بتستر العورة ولا تستر شيء غير العورة؟ قال لك فرق، قالوا إن كان الثوب يستر العورة عاد الأمر إلى شرط من شروط العبادة بطلت الصلاة، وإن كانت العمامة ده إيه؟ برا الشرط، يأثم مع صحة الإيه؟ مع صحة الصلاة. نفس الكلام مثلا ربنا عز وجل قال في القرآن إيه؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني ساعة إيه؟ ساعة الجمعة، الإمام خلاص طلع على المنبر، السلام عليكم ورحمة الله، إيه في المحل. فواحد بقى راح ساعة ما الإمام بيخطب وباع واشترى، خالف النهي ولا ما خالفش النهي؟ خالف، يعني خالف الامر، الامر بيقول له ما تبيعش دلوقتي، راح عمل ايه؟ لا باع واشترى. صح ساعة الايه بتاع. هنا نسأل، هل عاد النهي الى احد، الى شرط من شروط العقد ولا الى وصف خارج؟ ايه رايكم؟ يعني البائع والمشتري والسلعة هل فيهم نهي خاص؟ لا بيشتري كلب ولا خنزير ولا شيء محرم، ولا البائع مجنون ولا المشتري مجنون، ابدا كل الشروط صحيحه، انما هذا وصف خارج. عشان كده الحنابلة اختلفوا في المساله دي، منهم من قال ببطلان البيع ومنهم من قال بجواز البيع. ايه المشكله؟ كل واحد بيبص هو ده يعود الى شرط العباده ولا ما يعودش، هذا هو النظر. واضح قلنا في مسألتين التي معنا، قالوا الان هو لم يستعمل الماء المغصوب انما الاناء هو اللي مغصوب أو هو المحرم، فحينئذ إذا كان الإناء فهذا لا يعود إلى شرط العبادة فيجوز له، فتصح الطهارة مع الإثم. فهنا تصح الطهارة من الإناء المحرم كالذهب والفضة والمطي بهما مع الإثم، يعني هو آثم مع صحة الإيه؟ مع صحة الطهارة ومع صحة الوضوء. وقفنا إلى هنا، ونبدأ إن شاء الله المرة القادمة من آنية الكفار. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.